بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد أن ذكرنا الأدلة المتوافرة على جواز التقليد أو وجوبه، عرجنا أنه هل يوجد نهي عن التقليد؟ رأينا أن الآيات القرآنية التي يقال أنها نهي عن التقليد تشير إلى النهي عن التقليد المذموم، ونحن من الأول قسمنا التقليد إلى قسمين، مذموم وممدوح، فهي لا تنهى عن التقليد الممدوح بل تنهى عن التقليد المذموم في رجوع الجاهل إلى الجاهل. أو قلنا أنه هناك مثلا من، ونحن أيضا نقول بأن التقليد في العقائد لا يجوز، ولكن الآيات التي ذكرها السيد الخوئي رضوان الله عليه كدلالة على أن هذه تنهى عن التقليد في العقائد، رأينا أنها لا، هذه تنهى عن التقليد في الفروع، إلا أنه تقليدا مذموما، تقليدا مذموما. طيب، الآن يقال أيضا يوجد نهي عن التقليد بآيات أخرى، وهي آية لا تقف ما ليس لك به علم. الرجوع إلى المجتهد، المجتهد يظن بالحكم الشرعي، لأن إذا المقلد إذا عد ألف حكم 900 يظن فيها، 100 من الألف يقطع بها عند أدلة قطعية، أما أكثر أدلة الفقيه هي ظنية، فبيقول لا تقف ما ليس لك بعلم. إذن هو ما عنده علم، هو ما يجوز أن يقتفي ما ليس له علم، إحنا ما يجوز أن نقتفي ما ليس لنا به علم. أو إن الظن لا يغني من الحق شيئا، 9 أعشار استنباطات الفقيه ظنية، فالعمل بالتقليد هو عمل بغير علم، راح يصير النتيجة عمل بغير علم، أو قل عمل بالظن فلا يجوز. هاي الآيات لا تقف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا يجوز خلاف الفطرة اتباع الظن، فطرة تقول اتبع الجزم والعلم واليقين، الآيات نهت عن اتباع الظن، وبما أن فتوى الفقيه غالبها ظنية إذا لا يجوز اتباعه، لا يجوز اتباعه في هذه الاجتهادات الظنية. هذا الكلام أيضا باطل. لماذا؟ لأن هذه الآيات تنهى عن التقليد المذموم. نعم، لا يجوز اتباع من يفتي بالظن، لكن الظن الذي الظن قسمين، أكو ظن على حجيته دليل قطعي، وأكو ظن ليس على حجيته دليل قطعي، فهذه تنهى عن الظن صحيح الذي ليس على حجية الظن دليل قطعي. أما إحنا اجتهادات المجتهدين شنو؟ أفرض يعمل بالظن، ولكن هذا الظن قام على حجيته دليل قطعي، وأكو فرق بين الظنون، ظن لم تقم على حجيته دليل قطعي، أو ظن نهي عنه مثل الظن القياسي الناشئ من القياس، ظن نهي عنه، أو ظن لم تقم على حجيته دليل قطعي. أي نعم، هذا تقليد باطل، لأن هذا الذي يظن ولا دليل على حجية الظن هذا جاهل بالحكم، فأنا أتبع اتباع الجاهل للجاهل. أما أكو عندنا فالظن قام الدليل على حجيته وهو دليل قطعي، هنا أنا لما أتبعه بعد هذا تقليد صحيح، لأن بالأخير أنا اتبعت العالم بالدليل، العالم بالدليل على الحكم. أفرض الحكم يفيد الظن، أفرض الحكم ظني، لكن قام الدليل على حجية هذا الظن بالخصوص كالبينة وكسوق المسلمين. البينة شو تسوي لي البينة لما أحكم على وفقها؟ تعطيني ظن بأن صاحب البينة هو صادق، هو ما عندي قطع بأن صاحب البينة هو صادق. لما أشك في أن هذا اللحم مذكى أو غير مذكى، قاعدة سوق المسلمين ماذا تقول؟ تقول ابني على أنه مذكى، خو ظن يصير على الأكثر يصير ظن. أو خبر الواحد لما يقول قال الصادق هكذا، شو يعطيني؟ يعطيني ظن. هذا أفرض خبر ثقة، لكن ثقة يشتبه، والثقة قد يكذب، إيه؟ ثقة هو مو معصوم، قد تأخذه المغريات فيكذب على الإمام، أفرض ثقة، لكن قد يكذب وقد ويشتبه أيضا. إذا خبر الثقة يعطيني ظن، ولكن قام الدليل على دليل قطعي على حجية خبر الثقة وعلى حجية سوق المسلمين وعلى حجية البينة، قام الدليل القطعي. بالنتيجة أنا راح أرجع، أنا العامي، أنا المقلد راح أرجع إلى العالم بالدليل على الحكم الشرعي. هذا تقليد صحيح. إذن هاي الآيات التي تنهى عن العمل بالظن، هذه تقول لا تعمل بظنك أو بظن غيرك إذا لم يكن دليل قطعي على حجية هذا الظن. إيه؟ هذا الشيء تقليد مذموم. أما إذا كان عندي ظن أو عند المجتهد ظن وقام الدليل على حجية هذا الظن وهو دليل قطعي، بالنتيجة أنا راح أعمل بالعلم مو بالظن. إذن هاي تنهى عن التقليد المذموم، وهو تقليد من يعمل بالظن من دون دليل قطعي على حجية الظن، بينما نحن نتكلم في التقليد الممدوح وهو اتباع العالم المتخصص الذي يعمل بالحكم الشرعي المعلوم أنه من الشارع. أي واحد المعلوم أنه من الشارع على علم، والمظنون أنه من الشارع، ولكن قد قام عنده دليل على حجية ذلك الظن الخاص الذي قام على الحكم الشرعي أو لا. هسه احنا نقول ظن الفقيه يعمل بالدليل سواء كان أفاد الظن أو لم يفد الظن، لكن قام الدليل القطعي على حجية هذا الدليل. الفقيه مو يعمل بالظن، قد يعمل بغير الظن، دليل لا يفيد الظن أصلا، ولكن قام الدليل على حجيته. يعني افترض انه انا حاكم شرعي، يجون اثنين يتنازعون في بيتي، واحد عنده بينة صحيحة، لكن انا ما صار عندي ظن ان البيت له، انا الظن عندي خلاف ما قامت عليه البينة، فالبينة التي جاء بها هذا المدعي للبيت بين أنا ما عندي ظن بيها، مع هذا أحكم على وفقها لأن الدليل القطعي قام على حجية البين، دليل قطعي. فالفقيه يفتي بالدليل على الحكم الشرعي إذا كان على حجية هذا دليل قطعي، فيعمل الفقيه بالظن وبغير الظن حتى إذا ما كمان، ولكن قام الدليل القطعي على حجية هذا الدليل وهو البينة. هذا أولا. ثانيا، أصلا هذه الآيات إن الظن لا يغني من الحق شيئا لا تقفوا ما ليس لك به علم، هذا مو نهي مولوي، لا تقفوا هذا مو نهي مولوي، هذا إرشاد. ترى الظن دائما يقترن باحتمال الخلاف، لما عندك ظن يعني اكو شنو؟ اكو احتمال انه الحكم مو مصيب، اذا عندك ظن بالحكم يعني اكو احتمال ان الحكم غير مصيب. ترى العمل بالظن مقرون باحتمال العقاب لانه خلاف الحكم الشرعي، فالعمل بالظن مقرون باحتمال الخلاف، والعمل بالظن مقرون باحتمال العقاب. زين، دفع احتمال العقاب المحتمل في العلم الإجمالي بورود شريعة وأحكام، هذا مما استقل به العاقل، دفع احتمال العقاب مما استقل به العاقل. فهذه الآيات التي تنهى عن العمل بالظن هي إرشاد إلى هذا، دير بالك ترى العمل بالظن في احتمال الخلاف، في احتمال العقاب، إذا أكو احتمال العقاب العقل يقول لا تقدم على شيء فيه احتمال العقاب، لا تقدم. هذه إرشاد. ولهذا قلنا إن العمل بالظن إنما يجزي إذا دل دليل قطعي على حجية الظن، ف فيكون عملا بالعلم يكون مؤمن بعد ما في احتمال العقاب إذا قام عليه دليل قطعي. هذا الظن بوية هذا الظن فيه احتمال الخلاف، هذا الظن فيه احتمال العقاب. العقل يقول لا تقدم على شيء فيه احتمال العقاب الأخروي، بس إذا قام دليل على حجية هذا الظن صار مؤمن. بعد احتمال عقاب ماكو، قام الدليل على حجته صار مؤمن. فإذا الآيات تقول دير بالك هذا نهي مو مولوي، هذا إرشادي، العمل بالظن لا يؤمنك من العقاب، ولكن إذا قام دليل قطعي على حجته أمننا من العقاب. يكون عملا بالعلم لأن الدليل قطعي على حجته، ولولا ذلك لاحتمل ولولا ذلك، يعني يصير مع الظن احتمال العقاب. إذا ماكو دليل قطعي يصير مع العمل بالظن فيه احتمال العقاب، والعقل مستقل بلزوم دفعه احتمال العقاب. إذا الظن مو حجة إذا ماكو دليل على حجيته. ثالثا التقليد الصحيح، سأفرض أفرض 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 أن هذا نهي مولوي، إن لا تقوم ما ليس لك به علم، أفرض أفرض إن الظن لا يغري من الحق شيئا، أفرض أن هذا مولوي مولوي. خب خليه مقسم، خليه فوق، هذا الظن مو حجة. كم ظن عندنا بالأشياء؟ عندنا ألف ظن، ألفين ظن بالأشياء. خب فرد مية منها اجى الدليل قال هذا حجة، خو تخصيص إن الظن لا يغني من الحق شيئا إلا الظن الذي قام عليه دليل وأنه حجة، يصير تخصيص. فالتقليد الصحيح الذي نحن نقول به وهو الظن الذي قام عليه دليل قطعي خارج عن النهي عن الظن، خارج بالتخصيص. هذا كله على فرض أن العمل بالظن مثل خبر الواحد إذا أفاد الظن، والبينة إذا أفاد الظن، وقرض اليد واليمين والإقرار في المنازعة ونحوها، هذه تفيد الظن. لكن هذا فرد قسم من الظن، هذا عندنا ألف ظن، هذا قسم من ألف خمسين ظن، هذا خارج من عمومات ماذا؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا تقوم ما ليس لك به علم، هذا كله مو حجة. الظن ليس بحجة إلا 15 إلا 20 إلا 50، لأنها خرجت عن النهي بأدلة خاصة، تقول اعمل بالبينة، اعمل بالإقرار، اعمل باليمين. إذا شفنا بلد جثة مقتولة، إنسان مقتول، يجي واحد يقول أنا قتلته، من يقول صحيح هذا القول؟ يقول أنا قتلته، لعله القاتل فرد واحد حاكم بالحكومة وهذا الذي خلص ذاك من العقاب يقول أنا قتلته، هذا همة يفيد الظن الإقرار. لكن إجا الدليل إقرار العقلاء على أنفسهم حجة خلص، فظن بأنه هو القاتل لكن قام الدليل على حجية الظن، إقرار العقلاء على أنفسهم حجة، قاعدة مستفادة من الأدلة. فإذا افترضنا أن هذا نهي مولوي، أول ما قلنا هذا نهي إرشادي، لو فرضنا أنه مولوي ما يجوز، حرام العمل بالظن إلا 20 ظن قام الدليل على حجيته، سن تخصيص، كل ظن لا يجوز العمل به إلا ما قام عليه الدليل وهو قليل. إذن إلى هنا هذه مقولة التقليد الذي فيها هذه الأدلة الكثيرة ولا نهي عنها، لأن كل ما جاء مما يدعى أنه نهي عن التقليد رأيناه إما نهي عن التقليد في الأصول أو نهي عن التقليد المذموم رجوع الجاهل إلى الجاهل. إذن هذه الهجمة على التقليد وأن التقليد عمل القرود كما يقال، هذه الهجمة الآن موجودة وسابقا كانت موجودة عند بعض أهل السنة وعند بعض الأخباريين أو أكثر الأخباريين. هذه الهجمة لا نصيب لها من الصحة لتوفر الأدلة القطعية على جواز التقليد أو وجوبه في الفروع، وهو التقليد الصحيح الذي يكون من باب رجوع الجاهل إلى العالم. فلا يعبأ بما يقال من أن التقليد مطلقا مذموم، لا، المذموم رجوع الجاهل إلى الجاهل، التقليد في العقائد، التقليد في الأمور القطعية التي لا فرق بيني وبين الفقيه فيها، أنا أعلم بوجوبها والفقيه يعلم بوجوبها، فهي أمر قطعي كحرمة الربا وحرمة الزنا مثلا. خب، انتهينا من هذا، نجي إلى عنوان آخر، شرائط المقلد. ما هي شرائط المقلد؟ المقلد يكون عنده شرائط، واحدة منها الحياة، هذا أول شرط للمقلد، الحياة. يعني شنو؟ يعني لا يجوز تقليد الميت ابتداء، بنتي ولدي حينما يبلغ ما يجوز أن يقلد السيد الخوئي قدس الله نفسه، كون يقلد شنو؟ بلد واحد حي. هكذا ذكر العلماء، أول شرط للمقلد أن يكون على قيد الحياة. هسه هذا شنو الدليل؟ دليل ما هو؟ هاي دعوة أن المقلد يجب أن يكون على قيد الحياة، والمقلد أول ما يقلد يقلد الحي. ما هو الدليل؟ شوفوا، إحنا هنا قاعد نتكلم أن هذا شرائط المقلد شرط، ما قاعد نجيب دليل. ما هو الدليل على الشرطية؟ مرة نقول ما هو الدليل على عدم جواز تقليد الميت، هذا مطلب ثاني، الدليل على عدم جواز تقليد. مرة ما هو الدليل على شرطية أن يكون المقلد حيا؟ اثنيناتين يؤدى النتيجة واحدة، وهو أن الميت لا يجوز تقليده. اثنيناتين بحثين الأدلة على عدم جواز تقليد الميت ابتداء، الأدلة على اشتراط الحياة في تقليد المقلد، بحثين، لكن نتيجة واحدة. إذا بحثين، إذا الأدلة راح تصير نوعين، أدلة على الشرطية، شرطية الحياة، أدلة على عدم جواز تقليد الميت، وإن كانت النتيجة واحدة لكن بحثين. الآن في البحث الأول، شرطية المقلد الحياة، ما هو الدليل؟ نقول مرة نتكلم عن وظيفة المقلد. أنا ما هي وظيفتي؟ أنا أقلد الحي فقط، أو يجوز أن أقلد الحي وأقلد الشيخ الطوسي؟ وظيفتي أنا ما هي وظيفة المقلد؟ أنا يعني التقليد واجب فأنا أقلد إلا الحي أو لا، الحي أو الشيخ الطوسي، الشيخ الأنصاري. هنا شنو الدليل؟ وما هي وظيفة المقلد بعد تبين وجوب التقليد؟ فهل هي الرجوع إلى الحي فقط أو لا، مخير بين الرجوع إلى الحي أو الرجوع إلى مجتهد ميت؟ نقول هنا في الحقيقة الأمر يدور بين التعيين والتخيير، إما الحي فقط وإما مخير بين الحي والميت. فإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير، خذ تعيين يبرئ الذمة 100%، إذا معين فأخذ برأي الحي، إذا مخير فرأي الحي هم حجة، إذا طلع رأي الحي حجة على كل تقدير، أما رأي الميت مشكوك الحجية، والشك في الحجية يساوي القطع بعدمها. هذا دليل، هذا دليل لوظيفة المقلد، إلا الحي فهو حجة فقط أو لا الحجة، الحي والميت. إذا قلنا بس الحي، الحي بها. إذا قلنا الحجة الميت والحي، الحي حجة، إذا الحي قوله حجة 100%، يبقى الميت مشكوك الحجية، احتمال حجة واحتمال مو حجة. خب، إذا دار الأمر بين التعيين وهو الحي أو التخيير بين الحي والميت. التعيين مقطوع الحجية ويبرئ الذمة 100%، تقليد الميت مشكوك الحجية والشك في الحجية يساوي عدمها. هذا دليل على الشرطية. ها شرطية، إما الحي الحياة شرط أو لا الحياة مو شرط، يعني يجوز تقليد الميت ويجوز تقليد الحي. فإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير، إذا دار الأمر بينهما العقل يستقل، ماذا؟ العقل يستقل بالرجوع إلى الحي، لأنه يبرئ الذمة 100%. ثم إحنا في الشيء آخر، هل نحتمل أن الموت من شرائط التقليد؟ لا نحتمل أن يكون الموت من شرائط التقليد، بس نحتمل أن يكون أن تكون الحياة من شرائط التقليد. هذا كله وين؟ هذا كله في صورة ما إذا كان الميت والحي برتبة واحدة، رتبة واحدة من ناحية العلمية. كله في هذا الكلام أن الحياة شرط في تقليد المقلد، هذا إذا كانت تساوي بين الميت وبين الأحياء. فنقول الحياة، لأن الأمر يدور بين التعيين والتخيير، والعقل يقول التعيين هو المبرئ للذمة يقينا، أما الميت نشك في أنه يبرئ الذمة، لأن احتمال أن يكون الحي هو هو المتعين. طيب هسه تعال في صورة ثانية، إذا كان الميت أعلم من الحي، أجت بنتي الآن والميت أعلم من الحي، مات إنسان قبل أسبوع وهو عالم فحل كبير، خب مات، الموجودين مو مثله، طلابه مو مثله، هذا أستاذ، بنتي الآن بلغت، فدار الأمر بين الأحياء وهم أقل رتبة من الميت، ميت أستاذه، فدار الأمر بين الميت الأعلام والأحياء الذي ليسوا بأعلام. هنا شلون؟ هنا شلون؟ العلم وهو الميت عند الأعلمية، هذه صفة ترجيح على الحي من ناحية الأعلمية، الحياة صفة ترجيح على الميت. إذن الميت عنده صفة ترجيح، الحي عنده صفة ترجيح، هنا شلون؟ هنا إلا تخلد الحي أو لا، مخير التقليد بين الحي والميت. هنا قد يقال يجوز تقليد الميت الأعلم، أو قد يقال يجب تقليد الميت الأعلم، يجب في هذه الصورة. ليش؟ ليش؟ لأن هم الأمر يدور بين التعيين والتخيير، انتبه، إما الأعلم يجب تقليده فقط، أو مخير الإنسان بين الأعلم وبين الحي غير الأعلم، لأن الميزان في التقليد الأعلمية، الأعلمية صفة أكثر ترجيحا من صفة الحياة، أعلمية القرب إلى الواقع، هذه صفة مرجحة، الحياة هم صفة مرجحة، لكن مو صفة مرجحة تقربنا إلى الواقع، الأعلمية صفة مرجحة تقربنا إلى الواقع، هذا أعلم يكون أقرب إلى حكم الله. فهنا قد نقول يجب تقليد الأعلم، وهو ماذا؟ الميت. ليش؟ لأن هم الأمر يدور بين التعيين والتخيير، إما الميت هو المعين لأنه أعلم أقرب إلى الحكم الواقعي، أقرب إلى حكم الله الظاهري، أو مخير بينه وبين غير الأعلم. خب العقل يقول ماذا؟ يستقل بتقليد الأعلم وهو المتعين، الميت ميت ميت متعين، هي أقرب، إذن يدور الأمر بين التعيين والتقليد، وهو تقليد الميت الأعلام وبين التخيير. نفس الدليل الذي قلنا يجب تقليد الحي ولا نقلد الميت في صورة المساواة، الآن لما صار الميت أعلم نقول يجب تقليد الميت. لكن هذا الكلام مناقش. هذا القول لا تشمله السيرة الارتكازية التي دلت على جواز التقليد أو وجوبه. ليش؟ لأن الميت لا يصدق عليه أنه عالم. ما أسأل هذا خشب ألا لا يصدق عليه أنه عالم حقيقة. هذا مو عالم، كان عالما. الميت هذا مو عالم، ما يصدق عليه عالم، يصدق رجوع الجاهل إلى العالم الميت. هاي أولا. فلا تشمله السيرة الارتكازية لأنه بعد موته لا يصدق عليه أنه عالم. ثم لا يصدق على فتواه أنها إنذار. إنذار ما يصدق عليها. إنذار للعامي ما يقال، الميت ينذر العامي، لأن الإنذار يصدق إذا كان من الحي فالحي ينذر ونحن نحذر منه، أما الميت لا ينذر ولا نحذر منه. هاي مشكلة. إذن وجوب الرجوع إلى الميت الأعلم من الحي يقف في وجهه هذا القول، وهو لا يصدق عليه أنه عالم بعد الموت. واحد يقدر يراجع يسأله سؤال بعد ما مو عالم، هذا مو عالم الآن، بعد ما حد يسأله سؤال. ثانيا لا يصدق على فتوى السابقة أنها إنذار، لأن الإنذار يكون من الحي. من ينذرني؟ ينذر الحي، ميت ما ينذر. فتواه لا تنذر، ولذلك هذا يقف أمام هذا الدليل. فالدليل إذا عليه إشكالات بعد لا يؤدي إلى النتيجة المطلوبة. أي إحنا هنا رجوع التقليد الابتدائي، ذاك كان حيا فأفتانا وأعطانا وصفة ثم مات، فنبقى على تقليده، نبقى على أنه وصفته منذرة لأنه حيا وأنذرنا. اطمئن إذا مات كان حيا ورجعنا إليه أو لا؟ طيب، وحيا وكتب لنا الوصفة. هنا لما أعمل بالوصفة لأنه أعلم من غيره هذا بقاء على تقليد الميت، هذا لا بأس به. إحنا كلامنا تقليد الميت ابتداء. إذا ميت طبيب ميت أعلم، أرجع إلى أقول له شنو دوايا ويعطي لي وصفة الآن؟ كلامنا في تقليد الميت ابتداء مو بقاء. ذاك كلامك في تقليد الميت بقاء. إيه أرجع إلى في حياته، فحينئذ هو عالم. إيه عالم منذر. إيه نعم منذر، فأنذرني ثم مات، ففتواه منذرة لأن هذا بقاء. إحنا ما قاعد نتكلم في البقاء في تقليد الميت ابتداء. تعال إلى صورة ثالثة. إذن هاي الصورتين، يجب تقليد الحي وإن كان الميت أعلم من الحي ابتداء عنها، وإن كان الميت، لأن الدوران بين التعيين والتخيير في صورة ما إذا كان الميت أعلم هذا وقف في وجهه إشكالان. أن الميت الآن بنتي شلون ترجع له؟ هذا مو عالم. أقول رجع العالم، يقول أي عالم هذا ميت؟ وكلامه ليس إنذارا، إذا ما يجوز كون قليد الحي. الصورة الثالثة إذا كان الحي أعلم خوف من الميت، يعني اكو مرجحين في الحي، اولا حياته، ثانيا الأعلمية، قطعا هذا يترجع على ذاك. المرجحات كلها بالحي، هم أعلمية بالحي، هم الحياة بالحي، فيدور الأمر بين ان يكون الحي هو المتعين او تخيير بين الحي والميت، فيجينا اذا دار الأمر بين التعيين والتخيير التعيين هو المتعين، هو المبرئ للذمة. طيب استهنا في الصورة الثالثة إذا الحي أعلم من الميت، من كان يقلد الميت كن يعدل، لأن يعني وجد من هو أعلم منه. في هذه الصورة الثالثة المقلد الميت كن يعدل إلى الحي، لأن هذا صار أعلم وأقرب إلى الحكم، أقرب إلى الواقع. هذا كله وظيفة المقلد علما يقلد الحي أو الأعلم، قلنا يقلد الحي سواء كان متساويا أو الميت أعلم أو الحي أعلم، في كل الصور يجب أن يقلد الحي. طيب ما هي وظيفة المجتهد؟ يقدر يفتي يقول يجوز تقليد الميت؟ هذا يأتي الكلام عليه يوم الاثنين إن شاء الله.